أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد، توقفنا عند قول المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى كتاب الزكاة. ومن المعلوم أن الحنابلة يقسمون الفقه إلى أربعة أرباع، فربع العبادات يشتمل على ما ذكر من طهارة، طبعا الصلاة والزكاة والصيام والحج، هذه الرؤوس تفرع من الصلاة، قبلها طهارة، وكذلك أتبع بالصلاة جنائز، ثم بقية الأركان المعروفة. فقال كتاب الزكاة، قال لغة والزيادة، لغة النماء والزيادة، يقال زكى الزرع إذا نما وزاد، وتطلق على المدح والتطهير والصلاح، وسمي المخرج زكاة لأنه يزيد في المخرج منه ويقيه الآفات. لغة النماء والزيادة، قال يقال، هذا الإطلاق الأول للزكاة في اللغة، لغة النماء والزيادة، يقال زكى الزرع إذا نما وزاد. الإطلاق الثاني، قال وتطلق على المدح والتطهير، زكيت فلان يبقى إيه، أثنيت عليه ومدحته. والصلاح والتطهير، والصلاح يعني زكى فلان، فلان هذا مزكى، يعني فلان هذا رجل صالح. وسمي المخرج زكاة، يعني المال الذي تخرجه يسمى أيضا الزكاة، يطلق عليه زكاة. لماذا؟ قال لأنه يزيد في المخرج منه ويقيه الآفات، وهذا طبعا من ثمرات التزكية، فإذا زكى الإنسان ماله فكأنه نماه، وهذا معنى معروف. هذا بالنسبة إلى اللغة. وأما بالنسبة إلى الشرع، فقال وفي الشرع حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. حق واجب، فالزكاة فرض من الفروض، كما سوف يأتي أن منكر هذا الفرض عياذا بالله يكفر، وأن مانع هذه الزكاة يقاتل عليها حتى يؤديها. حق واجب في مال خاص، يأتي أنه ليس في كل مال، ليس في كل الأموال زكاة، لطائفة مخصوصة، فلا يعطى لكل شخص، وإنما خص الشارع بعض الهيئات، بعض الأشخاص في أخذ هذه الزكاة، ومنع آخرين من أخذها في وقت مخصوص، أي تجب في وقت محدد مقدر شرعا، كما سوف يأتي تفصيل كل هذه الأشياء الثلاث أو الأربع. ثم ابتدأ في الأموال الخاصة، ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة، وما شروط وجوب الزكاة؟ فقال تجب الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة، ويأتي تفصيلها. يبقى الآن ممكن نرقم ونكتب عنوان جانبي الأموال الخاصة، ما هي الأموال الخاصة التي يجب فيها تجب فيها الزكاة؟ أولا بهيمة الأنعام، وقال سائمة، سائمة بهيمة الأنعام، يبقى سائمة ممكن نضع عليها ألف، و بهيمة الأنعام باء، حتى لا ندخل غير السائمة، وحتى لا ندخل غير بهيمة الأنعام. فمقصود بالسائمة التي ترعى أكثر أكثر الحول، وبهيمة الأنعام الإبل أو البقر أو الغنم، ضأن أو معز، هذا هو المقصود. فخرج بقوله السائمة غير السائمة، وخرج بقوله بهيمة الأنعام غيرها. فلو أن مثلا فرس سام الحول لا زكاة لا زكاة فيه. والخارج من الأرض، هذا هو الثاني، ثانيا الخارج من الأرض، والخارج من الأرض يشمل أمور، يشمل الزروع، وليس كل الزروع يجب فيها زكاة، وكذلك يشمل قوله الخارج من الأرض المعادن ونحوها، كما سوف يأتي تفصيل، وليس كل المعادن، أو كل المعادن نعم نخرج، لكن ليس كل الخارج من الأرض عليه زكاة كما سوف يأتي أيضا تفصيله. والأثمان، ويقصد بالأثمان هذا هو السادس، الذهب والفضة، وكذلك الرابع وعروض التجارة، هذا هو الرابع. وكل هذا تأتي له أبواب خاصة يفصل فيها الكلام. ثم عنوان جانبي، شروط وجوب الزكاة حتى تتفهم الأمر. قال بشروط خمسة، هذه شروط وجوب الزكاة. قال أحدها حرية، فلا تجب على عبد لأنه لا مال له، المال لسيده وليس له، فكيف يعني يتملك هذا الرجل؟ هذا لا يملك شيء، فماله لسيده، فالحرية شرط في وجوب الزكاة. ولا على مكاتب، لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. قال لأنه عبد وملكه غير تام، يبقى تعليل هذا أن هذا عبد وأنه ملكه غير تام. ومن شروط المالك أن يكون ملكه تام ولا يكون ملكه غير تام، فهذا لابد أن يستثنى. وتجب على مبعض بقدر حريته، إذا ملك المبعض نصابا فعليه بقدر حريته، فإن كان النصف المبعض هو العبد اللي نصفه حر ونصفه عبد، فملك مالا فنصف هذا المال يكون لمن؟ لصاحبه، إذا كان بينهم اتفاق. لكن ماله الذي ملكه بشطره وصل إلى نصاب، فحينها نقول له عليك عليك شطر هذا هذا المال. يعني مثلا لو هيخرج منه 1000 جنيه نقول عليك 500، وهكذا بنصفه. والثاني، الشرط الثاني، إسلام، فلا تجب على كافر، فلا تجب على كافر أصلي أو مرتد فلا يقضيها إذا أسلم. في خبر معاذ، فإنهم أطاعوا لك فأعلمهم، يبقى إذا أطاعوا إلى الإسلام فأعلمهم أن الله افترض عليهم الآن بعدما أسلموا، ولا يقضوا ما مضى. قال والثالث ملك نصاب، ويقصد بالملك كما ذكرت لك الملك التام وليس الملك الناقص، وليس الملك الناقص، ويأتي تفصيله بعد ذلك. نصاب، والنصاب هو المقدار الشرعي الموجب لمال الزكاة، يحد بهذا، هو المقدار الشرعي، خرج المقدار العرفي الذي يتعرفه الناس. لو إنسان ملك أشياء كثيرة ولها قيمة ولكنها من باب لا مقدار لها شرعي، لم يحد الشرع فيها زكاة، فهذه لا عبرة بها. كذلك الموجب، قال المقدار الشرعي الموجب لمال الزكاة، المال المخصوص بمقدار مخصوص، وهذا المقدار يسمى نصابا، فإذا بلغ نصاب فعليه زكاة وإلا فلا. قال والثالث ملك نصاب، ولو لصغير أو مجنون لعموم الأخبار وأقوال الصحابة، فإن نقص عنه فلا زكاة إلا الركاز. الآن ملك النصاب لابد أن يستثنى منه أشياء، ولابد أن يضبط فيه مباحث. فملك النصاب، حتى لو كان هذا الملك للنصاب من صغير أو مجنون، صغير أبوه مات وأمه مات فهو يتيم، وعنده مال كثير بلغ نصاب، نقول هذا صغير غير مكلف لا تجب فيه الزكاة، نقول خطأ. لماذا؟ لأن تعلق الزكاة يكون بالمال وليس بهذا الفرض، تنبه. فوجوب الزكاة في أموال غير المكلفين كالصغار والمجانين هذا لعموم الأخبار. الدليل الأول عند الحنابلة لعموم لعموم الأخبار، كل النصوص الموجبة للزكاة يدخل فيها من؟ يدخل فيها الصغير ويدخل فيها المجنون. كذلك وأقوال الصحابة أيضا، عمر رضي الله عنه ثبت عنه أنه قال اتجروا في أموال اليتامى، لا تأكلها النفقة، لا تأكلها الزكاة ونحو ذلك. والإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه يقول عن خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف لهم مخالف في فرض الزكاة في أموال الصغار، روي هذا عن عائشة وعلي وابن عمر وجابر، بالإضافة إلى قول عمر الذي ذكرته، وهو مذهب الإمام مالك والشافعي، وقول عطاء ومجاهد وابن سيرين، كل هؤلاء على ما ذكرت. الحنفية أبوا الزكاة إلا في الفطرة وفقط. لماذا؟ قالوا رفع القلم عن سلس، فهذا الصغير مرفوع عنه القلم. وأجبنا بأن المقصود رفع الإثم، وإنما الوجوب تعلق بماذا؟ تعلق بالمال، من باب ربط الأسباب بمسبباتها. هذا هو مذهب الجمهور. يبقى الآن ملك النصاب لا يشترط فيها أن يكون من مكلف، وإنما لو كان صغير أو مجنون كفى، فإن نقص عنه فلا زكاة. طيب إذا نقص عن النصاب حينها انتفى شرط الوجوب، فلا زكاة حينها. يستثنى من هذا النقص شيء واحد، وهو ماذا؟ الركاز. فالركاز لا يشترط فيه نصاب. يبقى لابد أن تضبط هذه الفروق، أن ثمة استثناء في هذا الشرط، ثمة استثناء وهو الركاز. الركاز خرج ما خرج نخرج، وفي الركاز الخمس نخرج الخمس وقضي الأمر. والرابع استقراره، هذا هو الشرط الرابع. قال والرابع استقراره، أي تمام الملك في الجملة، استقرار تمام الملك في الجملة. فلا زكاة في دين الكتابة، يعني دين المكاتب لا زكاة فيه لعدم الاستقرار، لعدم استقراره، لأنه يملك تعجيز نفسه، يعني يمتنع عن الأداء، يملك هذا خلاص ويصير عبد، لا إشكال في هذا. وطبعا حتى يكون، هو يقول هنا الرابع استقراره، حتى يكون المال هذا في وضع الاستقرار لابد من أربعة أشياء حتى يكون مستقر. يستطيع أن يتصرف فيه، يبقى هذا مستقر، ها صفته إيه؟ يستطيع أن يتصرف فيه، لا يتعلق به حق، ها ولا يتعرض ملكه للسقوط زي الهبة، أبوه وهب له شيء ها ثم سلبه، وفوائده عائدة عليه لا على غيره. هذه صفات أربع، حينها صاحبنا هذا يكون ملكه مستقر. قال لأنه يملك تعجيز نفسه خلاص. قال والخامس مضي الحول، يبقى نعود مرة ثانية، أول حرية، ثم إسلام، ثم ملك نصاب، ثم استقراره، يعني هذه تعود على الملك، تمام الملك في الجمل. والخامس الشرط الخامس مضي الحول، لقول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، رواه ابن ماجه. طبعا هذا الحديث ضعفه غير واحد، البهقي، ضياء المقدسي، النووي، لكن مال لتصحيح الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك تعالى في تهذيب السنن، وكذلك العراقي في تخريج الإحياء صحح إسناده، والشيخ الألباني أيضا يصححه من مسند ابن عمر، ويصححه نعم من مسند ابن عمر. إذن الحديث يعني لا بأس به. ومن الممكن أن نضع دليل آخر، أنه صح عن أبي بكر أنه ما كان يأخذ من مال حتى يحول عليه الحول، هذا مروي عند مالك في الموطأ، فهذا أيضا ثابت صحيح. يبقى الآن مضي الحول عندنا دليل حديث عائشة، وعندنا من مسند بن عمر، وعندنا خبر أبو بكر فعله رضي الله عنه ورحمه. مضي الحول وهو السنة الشرعية المعروفة، وهي السنة يضبط طبعا بالسنة الهجرية ليس إلا. قال ورفقا بالمالك، نعم ورفقا بالمالك، يبقى الآن مضي الحول ليه؟ رفقا بالمالك، ليتكامل النماء فيواسي منه ويعفى فيه عن نصف يوم. يبقى لماذا من التعليلات، لماذا جعل الشارع من شروط الزكاة مضي الحول؟ من هذه العلل رفقا بالمالك، بمالك المال، حتى يتكامل النماء. تخيل لو طلبنا منه أن يخرج كل شهر أو كلما اكتسب شيئا يضيع المال ويفتقر الناس، ولهذا كان من باب يعني تمكينه من الاكتساب، ثم هو يواسي به من الفقر، هذه علم. ويعفى في الحول، يعني في الحول عن نصف يوم، يومين إلى آخره، هذا الأمر يسير لا إشكال فيه. قال في غير المعشر، الآن يستثنى أيضا من هذا الشرط والشرط الخامس مضي الحول إلا في المعشرات، يعني يستثني في هذا الشرط الحبوب والثمار، المعشرات التي يؤخذ منها العشر أو نصف العشر يدخل فيه أيضا كما سوف يأتي. يعني لو حصد في سنته ثلاث مرار فعليه ثلاثة في كل حصدة بلغت نصاب أن يزكي، وهذا بخلاف بقية الأنواع، فإنه إذا اكتسب أموال ونحو ذلك من وراء تجارته في السنة في عروض التجارة لا زكاة عليه إلا إذا مر على هذه التجارة حولا اكتسب ما اكتسب في وسط سنته. لكن بالنسبة إلى المعشرات لا، إذا اكتسب مرة والثانية والثالثة في السنة الواحدة فكلما اكتسب أخذ منه. قال أي الحبوب والثمار لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فربط الأمر بيوم الحصاد. وكذا أيضا المعدن، قال ابن قدامة المعدن هو كل ما يخرج من الأرض مما يخلق فيها، عشان تضبط هذا الباب، مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة، يبقى اشترط في إيه؟ خرج من الأرض ها، وكذلك له قيمة. فلو خرج من الأرض شيء لا قيمة له هتقول ده معدن لابد أن تزكي، لا خلاص أي شيء لا قيمة له كالصخور ونحو ذلك أشياء لا قيمة له. كويس، يبقى قوله المعدن هو كل ما يخرج من الأرض خرج ما يخرج من البحر، صحيح أم لا؟ مما يخلق فيها من غيرها، احترز طبعا من الطين والتراب ونحو ذلك، إذا أخرج الإنسان من الأرض طميا فانتفع به وباعه أو نحو ذلك نقول عليك عليك زكاة فيه؟ لا زكاة فيه، تنبه. وكذا المعدن، يبقى المعدن لا يشترط فيه ليه؟ لا يشترط فيه. قال في غير المعشر مضي الحول، في غير المعشر استثني الحبوب والثمار وكذا المعدن. أخرجت معدن الآن لازم يحل عليه الحول؟ لا. والركاز هذا السال، يبقى ممكن ترقم كده يا أخي، واحد من الاستثناءات في هذا الشرط واحد غير المعشر الحبوب، ها ثانيا المعدن، سادسا الركاز، رابعا قال والعسل. ماشي، ضف على هذا معدن الذهب إذا خرج، ها إذا أخرجت معدن من الايه من الأرض ذهبا هل يشترط أن تحول عليه الحول؟ لا، هتخرج حينها. ثم إذا حال عليك الحول في ملكك ويكون في ملكك هتخرج زكاة الأموال فيه. طيب، وكذا الياقوت، ها هتخرج منه الكحل، البلور، كل هذه الأشياء إذا خرجت من الأرض فهي كالمعدن. كويس، ثم إذا خرجت من البحر فهذا لا، البلور ونحو ذلك هذا إذا خرج من البحر فلا، والعسل كذلك. قياسا عليهما يعني على المعدن والركاز، والعسل قياسا عليهما يعني على المعدن وعلى الركاز. طيب، فإن استفاد مالا بإرث أو هبة ونحوهما فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. الآن أنت لا ممكن تأخذ قاعدة تقول خلاص إذا استفاد شيء ها فهذه الإفادة تستدعي أنه يؤخذ منه ليه الآن، فأراد أن يستثني لك هذا ليه هذا الشيء الذي يطرق في ذهنك، وهو أنك إذا اكتسبت مال بإرث أو هبة، طيب مال الآن تخرجه الآن مثل ما تخرج في المعدن والركاز وغيره، نقول لا، فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، مع أن هذا اكتساب والآخر اكتساب، مفهوم؟ لكن الاكتساب الأول كان بجهد منك، أما الاكتساب الثاني بغير جهد. ماشي؟ طيب، قال إلا نتاج السائمة، استثني الآن، استثني شيء آخر، شيء استفيد في وسط الحول ها وعليك زكاته. قال إلا نتاج السائمة، نتاج السائمة يعني عندك عزكم الله بهيمة الأنعام، عندك بقر، عندك شيات، فاستفدت نتاجا، كانوا 40 في أول الحول ثم زادوا 5-6 إلى آخره، كانوا بلغوا نصاب ثم زادوا إلى نصاب إلى نصاب أكبر، إلى زكاة أكبر. قال إلا نتاج السائمة وهو ما استفاده الإنسان في وسط الحول، وربح التجارة يعني استفاد من ربح التجارة في وسط الحول، استفاد مالا ولو لم يبلغ، يعني تنبه، الناتج أو الربح نصابا فإن حولهما حول أصلهما فيجب ضمهما إلى ما عنده إن كان نصابا، لقول عمر اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم، رواه مالك في الموطأ، ولقول علي عد عليهم الصغار والكبار، وهذا يعني ابن ملقن قال غريب. طيب ما معنى هذا الكلام؟ نتاج السائمة ثم ربح التجار، كلاهما هيحسب مع من؟ أولا أنت بلغت نصاب أم لا؟ بلغت نصاب من السائمة، هذا متصور في من عنده إيه؟ عنده نصاب، ولا وغير متصور في من لا يملك نصاب أصلا لا تنبهه. إذا ملك إنسان لا يوجد عنده نصاب ثم ملك فبلغ نصابا خلاص هيبتدئ الموعد من الآن، الحول من الآن خلاص. لكن احنا بنتحدث عن رجل عنده نصاب وفي وسط الحول أو قبل حلول الزكاة اكتسب، ففي في السائمة نتاج السائمة وكذلك ربح الايه ربح التجارة، حينها يقال سوف تضع هذا المكتسب مع أصل المال كأنه معك من ايه من أول الحول كويس. حتى تنبه، لو أن هذا المكتسب إذا أخذته وحده وحسبته لا يبلغ نصاب، يعني اكتسبت في وسط الحول مقدارا، هذا المقدار لو استثنيته وأخرجته ها تجده لا يبلغ ايه نصاب نصاب تجده لا يبلغ نصابا، تنبه أيضا عليك الايه عليك الزكاة. هذا معنى كلامه لقول عمر ولقولة علي. ثم قال فلو ماتت، تنبه هنا مسألة طيبة فيها فائدة، فلو ماتت واحدة من الأمات فنتجت سخلة انقطع بخلاف ما لو نتجت ثم مات. الآن لو ماتت واحدة من الأمات فنتجت سخلة، ماتت واحدة ها ونبتت ايه وولدت واحدة أخرى مكانها، هنا نقول انقطع، يعني عندي 40 شاة فيهم كم ها فيهم واحدة شاة، طيب عندي 40 ستة أشهر ها ما زال الحول لم يأتي، بعد ستة أشهر ماتت واحدة فأصبحوا خلاص هذا نصاب، ثم بعد قليل ولدت أخرى، قال هنا إيه انقطع هتبتدئ حول من جديد، تنب. لكن بخلاف ما لو نتجت ثم ماتت، طيب الآن عند 40 فولدت 2-3 فأصبحوا 43 ولا حاجة، فماتت واحدة من ليست من الصغار بل من أصل النصاب، فماتت واحدة نقول الحول ما زال حتى لو كانت هذه الصغر. ففرق بين إذا ماتت ثم نتج وبين ما نتج ثم بعد ذلك مات. الأصل في ذلك القاعدة ألا يقل النصاب، ألا يقل النصاب، وإلا يكون الأصل نصابا. هنا بقى تعالى، طيب لو الأصل أصلا ليس بنصاب، قال وإلا يكون الأصل نصابا فحول الجميع من كماله نصابا. مثاله قال فلو ملك 35 شاة فنتجت شيئا فشيئا فحولها من حين تبلغ 40، خلاص إذا بلغت 40 هنا النتاج هذا لا عبرة به إلا إذا بلغ نصابا. وكذا لو ملك 18 مثقالا وربحت شيئا فشيئا فحولها منذ بلغت 20 اللي هو مقدار الشرع النصاب، ولا يبني الوارث على حول الموروث. لماذا لا يبني الوارث على حول الايه الوارث؟ الآن كان عليه أو الرجل الذي مات هذا كان خلاص حوله 6 أشهر بس لسه فاضل ايه 6 أخرى حتى تجب عليه الزكاة، فمات فأخذ الورثة المال، هذا مال مكتسب الآن خلاص انقطعت زكاة الأول 6 أشهر هذه ألغيت، ثم بعد ذلك أبتدي الآن حول جديد إن كان المال الذي اكتسبته من هذا الوارث يبلغ نصابا، لكن لا أبني أقول هذه 6 أشهر ها ثم أبني عليه 6 أخرى هذا غير صحيح. لماذا؟ لأنه لم يجب على الموروث لفقده، خلاص فقد أصبح غير موجود، ولم يجب على الوارث لعدم ملكه، صحيح أم لا؟ وكان يملك هذا المال في 6 أشهر السابقة ما كان يملكه، فوجب بدء حول جديد. قال: ويضم المستفاد إلى نصاب بيده من جنسه أو في حكمه، ويزكى كل واحد إذا تم حوله. الآن ما زلنا في بعض مباحث المال المستفاد، فقال: ويضم المستفاد إلى نصاب بيده، نصاب يملكه الآن، نصاب موجود، ليس لم يبلغ بعد نصابا، لا بلغ الآن نصابا، نصاب بيده ويملكه أيضا، لكن من جنسه، ذهب واكتسب ذهب، ها، من نفس الجنس لا من غيره، أو في حكمه، ذهب واكتسب فضة، هذا من جنس النقد أم لا؟ من جنس الايه؟ النقد. أو كلاهما مثلا كان عنده ذهب وفضة، أو كان عنده عروض، ها، فاكتسب ذهبا وفضة، من جنسه أم لا؟ لكن لو عنده ذهب وفضة واكتسب تمرا، اكتسب شيات بهيمة أنعام ونحو ذلك، لا، هذا أمر آخر. احنا نتحدث الآن على ايه؟ إذا اكتسب من جنس ما عنده. قال: ويزكي كل واحد إذا تم حوله. مثال: معه ذهب 6 أشهر ثم ملك فضة، هنا يزكي بعد 6 أشهر ايه؟ قالوا: يزكي بعد 6 أشهر الذهب، والفضة يزكيها بعد سنة. خلي بالك، قال الوزير: اتفقوا على أن المستفاد لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، وما ليس من جنسه ولا في حكمه فله حكم نفسه. ويضم المستفاد إلى نصاب بيده من جنسه أو في حكمه، ويزكى كل واحد إذا تم حوله. ومن كان له دين أو حق من مغصوب أو مسروق أو موروث مجهول ونحوه من صدقة وغيره، كثمن مبيع وقرض على مليء بازل أو غيره، أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. ما معنى هذا الكلام؟ هنا ممكن تكتب هامش أحكام الدين. ومن الصورة الأولى في هذا الباب: ملك مالا، أو خليها لك مال، أنت إيه؟ لك مال، لك مال عند أحد، لك مال عند أحد وليس عليك دين. الصورة الأولى خلينا نقول لك إيه؟ لك أموال عند ناس. من كان له دين أو حق، صورته إيه؟ مغصوب، مال واحد إيه؟ غصبه منك، أو مسروق سرق منك، أو موروث لك إرث لكن لا تعرف إيه؟ لا تعرف قيمته، قيمته كم؟ لا أدري. من صداق، هذه مثال آخر، امرأة لها صداق، ها؟ صداق، هذا عليه زكاة أم لا؟ طبيعة حال عليه زكاة إذا بلغ نصابا، إذا بلغ نصابا. من صداق وغيره، كثمن مبيع، ثمن مبيع مؤجل، بعت شيء ولسه هقبض إيه؟ ثمنه، هذه أموال أم لا؟ هذا مال لي أنا أملكه. وقرض، قمت بإقراض أحدهم مال، هل المال ده يحتسب ولا خلاص؟ هذا مالك أنت تملكه. قال: على مليء، على إيه؟ مليء الغني، على مليء، هذا قيد، خلي بالك. بازل يعني غير مماطل، أو غيره، دخل كمان الفقير، ها، المماطل عكس المليء، ها، فقير، وعكس البازل المماطل، أو غيره. لكن هناك رواية: لا زكاة عليه في الفقير المماطل، تنبهوا، هذه هامة. هناك رواية في الفقير المماطل أنه يستثنى من هذا. أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. كل هذا الذي مضى هيعمل إيه؟ عليه زكاة كأنه يملكه، كويس، لما مضى، هيزكيه لما مضى. وهو مخير في إخراج الزكاة بين أمرين: الأمر الأول يخرج كل سنة مع بقية ماله، الأمر الثاني يؤخر لأن يقبض هذه الأموال ثم إيه؟ ثم يزكيها. أحد أمرين هو مخير، ولا يسمى حينها مؤخر ليه؟ مؤخر للزكاة، لا، هذا ليس مؤخر للزكاة. قال: وروي عن علي وكذلك ابن عمر وعائشة، قال: في المبدع ولم يعرف لهم مخالف، وهذا مذهب مالك والإمام الشافعي. تعليله قال: لأنه يقدر على قبضه والانتفاع به، يقدر عليه على قبضه والانتفاع به. طيب، قال قصد ببقائه، هنا بعض الفوائد ممكن ترقمها. أولا من هذه المباحث، قصد ببقائه عليه الفرار من الزكاة أو لا، يقصد بما مضى هذا اللي هو يقرض واحد مثلا ليه؟ عشان يصبح الآن ده لا مال له فما يزكيش. ولو قبض دون نصاب زكاه. طيب هو أخذ دلوقتي نصف المال اللي ليه، طب ونصف المال ده الذي له لا يبلغ النصاب، هل هيزكي أم لا؟ هيزكي، لأن بقية النصاب لك. وكذا لو كان بيده دون نصاب، كذلك لو كان الذي بيده الآن، ها الذي يملكه الآن بيده لم يبلغ النصاب، وإنما بقية النصاب عند الناس، أيضا يزكي. طيب يقول في العنقري، يقول إيه؟ زكى ما بيده بحسبه في الحال وباقيه إذا قبضه. شايف؟ يبقى دلوقتي بقية النصاب في الخارج، طيب اللي بيدك ده لابد أن تزكيه الآن، والباقي زي ما قلت لك أنت مخير فيه بين أمرين، إما أن تخرجه مع بقية المال، وإما أن تؤخره إلى أن تقبض. قال وباقيه دين، يعني الدين الذي له يتم نصاب الذي الذي معه، وباقيه دين أو غصب غصب منه بقية نصاب بيده. نفس الصورة، غصب مع عنده نصاب غصب منه بعضه، هيفعل ايه؟ زي ما قلت لك هيخرج على ما في يده وهو مخير في الايه؟ في الباقي. قال والحوالة به، الحوالة به والحوالة عليه مثل السابق. هذه الحوالات بمعنى الأموال أم لا؟ بمعنى الأموال، فتعاملها كأنها ايه؟ كأنها معك. وبخاصة والحوالة به، لأن الحوالة به كأنك قبضت المال أم لا. قال أو الإبراء كالقبض. كل هذه لها إيه؟ لها أحكام من بيده المال. كل هذا الذي سبق كأن بيده مالا سوف يزكيه، وكما ذكرت لك المال الذي بيدك ماذا تفعل؟ ها؟ تزكيه الآن. والباقي أنت مخير فيه بين أحد أمرين، إما أن تزكيه كله كل سنة، وإما أن تؤخره إلى أن تقبض، فإذا قبضت زكيت. لكن تنبه، بقية المال الذي تملكه هذا لا يجوز أن تؤخر، يحرم عليك كتملك الإنسان لماله. يعني معك مال الآن وبلغ نصابا وحال عليه الحل والشروط خلاص توفرت، هل يجوز لك أن تؤخر الإخراج؟ لا يجوز، الأصل لا، يحرم عليك. طيب لك شطر النصاب في الخارج وبقية النصاب معك، يجب أن تخرج في المال الذي معك الآن، لا يجوز أن تؤخره. لا تقول مثلا خلاص أصبر حتى يكتمل بقية المال يأتي ثم أخرج، لا يجوز لك هذا. وإنما الذي يجوز المال المؤخر الذي لا تملكه، يجوز في أحد الأمرين، إما أن تعجل وإما أن تؤخر. قال ولا زكاة في مال من عليه دين. هنا بقى عليك، هناك لك صح، هنا الحالة الثانية عليك، عليك مال دين. ما هي أحكامه؟ قال ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. فالدين وإن لم يكن من جنس المال مانع من وجوب، وتنبه من جنس المال أو من غير جنس هذه لا اعتبار لا اعتبار لها في هذا الباب. يعني مثلا عليك زكاة نقدين وأنت عليك ديون من بهيمة الأنعام، هتحسب وتخصم، مفهوم؟ قال ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. فالدين وإن لم يكن من جنس المال مانع من وجوب الزكاة في قدره، لو كان الدين ينقص النصاب لا زكاة عليه، وإن لم ينقص النصاب يخصم من من ملكه هذه الديون. فالإنسان عليه مثلا عنده نصاب معين وعليه ديون، ماذا يفعل؟ عليه أن يخصم الديون من من هذا النصاب وخلاص، ثم يحسب بعد الخصم هل ما زال نصابا، فإن كان ما زال النصاب خلاص هيخرج ما عليه، فإن نقص عن النصاب فلا زكاة فيها. ولو كان، طبعا إشارة إلى الخلاف، ولو كان المال المزكى ظاهرا كالمواشي والحبوب والثمار، هذه فيها خلاف. ما معنى المال الظاهر والمال الباطن؟ المال الظاهر الذي يظهر أمامنا كبهيمة الأنعام وغيرها، الزروع، الركاز، والمال الباطن النقدين والعروض. فبعض الفقهاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يأخذ من المال الظاهر ما كان يسأل هل عليك ديون أم لا، صحيح أم لا؟ فالأصل أن يؤخذ من المال الظاهر الموجود ولا شأن لنا بالديون، تنبه. الرواية الثانية عندنا هنا قال المال ظاهر أو غير ظاهر، تنبه. الرواية الثانية عندنا نفرق بين الظاهر والخفي، أما الظاهر فلا يخصم منه دين، مفهوم؟ وأما المال الباطن فهذا على صاحبه. والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا في استدلوا بعموم الأخبار المروية في خمس من الإبل صدقة، خلاص خمس، لم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم دين أو غيره، فيما سقط السماء العشر وهكذا. وما زال سواعي النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء يأخذون بلا سؤال عن دين، طالما بلغت نصابا يأخذون. ولهذا ذهب أبو البركات إلى هذه الرواية، رجح هذه الرواية أن المال الظاهر يؤخذ منه ولا يخصم منه دين. وابن تيمية قال لم أجد في هذا نص عن الإمام أحمد، هما بيحكوا روايتين، لكن شيخ الإسلام يقول لم أجد نص عن الإمام أحمد في هذا. لكن الركاز هذا لا خلاف فيه، الركاز لا خلاف فيه يؤخذ منه. الآن استخرج ركاز، هنأخذ إليه الخمس، يقول علي ديون لا شأن لنا بهذا الايه، بهذه الديون، هذا لا خلاف فيه فيما اعلم. طيب يبقى الان المال المزكى ظاهرا كالمواشي والحبوب والثمر هيتعامل معه بهذه الصوره، وطبعا المذهب لا يفرق بين الظاهر والايه والباطن. قال وكفاره كدين، هنا الان ممكن تكتب هامش ما يشبه الديون، اشياء تشبه الايه الديون، ما يشبه الدين. وكفارة كدين وكذا نذر مطلق، الكفارة هتعاملها معاملة ليه؟ الدين. كذلك نذر مطلق، علي ذبح عشر شيات وكان له أربعين شاة، هذا مثل الدين. وزكاة، نعم وزكاة، يعني هو الآن مؤخر الزكاة، عليه زكاة من سنتين وملك الآن أربعين شاة، طيب عليك إيه؟ علي شاه مثلا، يبقى لأن أنت لم تبلغ نصاب أصلا، أنت عندك كام؟ 39. طيب ودين حج وغيره، كذلك رجل عاوز يحج، هذا دين معاه مال وعليه حج، هذا يخصم منه لأنه يجب قضاؤه. كل هذه الأشياء يجب قضاءها، فشابهت الدين في الوجوب، أشبه دين الآدمي. ولقوله صلى الله عليه وسلم دين الله أحق بالوفاء، ومتى برئ ابتدأ حولا، يعني متى برئ مما سبق من الديون ومن النذر ومن الزكاة وكل هذه، متى برئ منها يستأنف إيه؟ يستأنف حولا. نعم. قال وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه، لعموم قوله عليه السلام في أربعين شاتا شات، لأنها تقع على الكبير والصغير، لكن لو تغذت باللبن فقط لم تجب لعدم السوم. الآن بالنسبة إلى صفات هذا النصاب الذي ملكه، فهذه مسألة متصورة في بهيمة الأنعام. الشرع قال في أربعين شاه كذا، في الإبل كذا، في البقر كذا، ولم يحد أسنان الوجوب، أسنان الأنصبة، وإنما حد في الإيه، فالذي يؤدى خمس من الإبل، مئة من الإبل، فيها كذا، في أسنان معينة تخرج، لكن بالنسبة إلى النصاب نفسه سكت عنه فلم يحده. وثبت عن الصحابة زي ما سمعنا أنهم كانوا يعدون الإيه، يعدون الصغار. طيب صاحبنا هذا ملك نصاب صغار، بطن صغير، إبل صغيرة، قالوا هذا إيه، هذا لابد أن يخرج، لكن طبعا في أربعين شاتا شات، الدليل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يفرق بين الكبير وبين الصغير، لأنها تقع على الكبير والصغير. قال لكن لو تغذت باللبن فقط لم تجب لعدم الزكاة، لم تجب يعني الزكاة لعدم السوم، نعم لعدم السوم. الآن طيب هو يملك الصغار، يملك الآن 100 شاه صغيرة، خلاص يبقى نبتدي النصاب الآن أم لا؟ يبتدي الحول الآن، عندك نصاب. طيب هو ما زال يطعمها لبنا، يسقيها لبنا، فحينها قال لكن لو تغذت باللبن فقط مش بالسوم كمان، يبقى حينها هذا لا يرعى. ومن شرطها بهيمة الأنعام أن تكون إيه؟ سائمة، وهذه ليست سائمة، تنبه. لكن لو اتخذها للتجارة أو نحو ذلك هتدخل في باب عروض التجارة، كما هو الحال الآن في الإيه؟ في المراعي. أغلب المراعي عندنا الآن لا تسوم، وإنما يطعمونها، لا يوجد عندنا ما تسوم لكن يطعمونها، فهذا الإطعام هيدخلها في باب الإيه؟ في باب التجارة. طب لو هم بيرعوها كده عشان يأكلوا لحمها مثلا ونحو ذلك وبلغت نصابا، نقول هذه ليست إيه؟ لا زكاة فيها. قال وإن نقص النصاب. طيب هنا ممكن نكتب عنوان جانبي، نقص النصاب في وسط الحول، وهذه لها عدة صور، لها عدة صور. وإن نقص النصاب، الصورة الأولى، وإن نقص النصاب في بعض الحول انقطع لعدم الشرط، يعني لعدم وجود شرط الوجوب وهو إيه؟ وهو ملك النصاب. قال لكن يعفى في الأثمان وقيم العروض عن نقص يسير كحبة وحبتين لعدم انضباطه. يبقى الآن إذا نقص النصاب في وسط الحول فحينها انقطع الإيه؟ انقطع هذا الحول. لماذا انقطع؟ لعدم، ما معنى لعدم الشرط؟ شرط الوجوب غير موجود، فحينها ينقطع. هنستثني من هذا الشيء اليسير، يعني لو أن النصاب نقص شيء يسير، ده طبعا مستثنى من الايه؟ من بهيمة الايه؟ بهيمة الأنعام ونحو، لأن دي أعداد معلومة. لكن بالنسبة لعروض التجارة والذهب نقص شيء يسير، هذا لا يعني لا إشكال فيه. قال أو باعه ولو مع خيار بغير جنسه انقطع الحول، هذه الثانية، الصورة الثانية من الانقطاع. أو باعه، يعني حتى لو كان، خلي بالك البيع هذا فاسد، حتى لو كان هذا البيع فاسد. أو باعه ولو مع خيار، يعني لو باعه مع إيه؟ خيار أنه يرده مرة ثانية، لكن بشرط بغير جنسه، هذا شرط في الانقطاع، لأنه لو باعه بجنسه وجبت ولا انقطاع فيها. لو باع 100 شاه ب90 شاه، هذا نصاب ولا نصاب؟ بجنسه أم لا؟ بجنس، خلاص زي ما هو لا إشكال، كويس. يبقى قوله بغير جنسه، إذا كان بجنسه لا ينقطع. ذهب وفضة بعروض تجارة، عروض تجارة بذهب وفضة، كل هذا إيه؟ لا ينقطع. قال لكن لو بغير جنسه ها هينقطع، تنبه. قال أو أبدله بغير جنسه أيضا لا فرارا. طيب الإبدال، أبدلت شاه شياد 100 شاه ب50 من الإبل، يعني خلاص لا إشكال، هذه فيها نصاب وهذه فيها نصاب، بعد السنة ها هنشوف الزكاة اللي علينا. لكن كل هذا تنبه لا فرارا من الزكاة، فإن كان يفعل هذا ليفر من الزكاة وجبت عليه الزكاة ولا ويأسم. قال لا فرارا من الزكاة انقطع الحول لما تقدم، وهو عدم وجوب إيه؟ شرط الوجوب وهو ملك النصاب. ويستأنف حولا، يبقى الآن هيستأنف حول، هيبتدي حول من إيه؟ من جديد. ده في حالة طبعا إذا أبدله بغير إيه؟ بغير جنسي، أحسنت. أو نقص النصاب ثم زاد بعد ذلك. قال إلا في ذهب وفضة، هذه اكتب صور لما لا ينقطع به الحول، صور لما إيه؟ لا ينقطع به الحول. واحد، إلا في ذهب ها بفضة وبالعكس، لأنهما كالجنس الواحد، ويخرج مما معه عند الوجوب. مما معه يعني من الذهب أو من الإيه؟ أو من الفضة عند الوجوب، يعني بعد اكتمال الإيه؟ الحول. اثنين، وإذا اشترى عرضا لتجارة بنقد، يعني نقد ذهب وفضة، أو باعه به يعني بنقد، بنى على حول الأول، لأن الزكاة لا تجب في قيمة العروض، وهي يعني قيمة العروض من جنس النقد اللي هو الذهب فضة عروض، كل ده جنس إيه؟ جنس واحد وهو النقد. وإن قصد بذلك الفرار من الزكاة لم تسقط، يعني أبدل ذهب بغيره وعروض بغيرها، ذهب بزرع أو تمر، عروض بشاه، هذه لم تسقط وتجب عليه الزكاة. قال لأنه قصد به إسقاط حق غيره فلم تسقط. نضرب مثال، قال كمطلق، خلي بالك مثاله كمطلق، نقيس عليه ده يعني، كمطلق في مرض الموت فماذا؟ فللزوجة الميراث، ستأخذ الميراث. فكذلك صاحبنا هذا لما إيه؟ لما حاول أن يتحايل على الشريعة لابد من المال. فإن ادعى عدم الفرار وثم قرينة، يعني كونه تحايل ماشي وثم قرينة، قال عمل بها وإلا فقوله، يعني فيما ادعاه لو في قرين على أن هذا الرجل تحايل عملنا بها، وإلا فماذا؟ فلا، خلاص قوله، نقبل قوله. الشيء الثالث، أو أبدل، وإن أبدله، نعم وإن أبدله بنصاب من جنسه كأربعين شاة بمثلها أو أكثر بنى على حوله، والزائد تبع للأصل في حوله كنتاج، قياس على عروض الإيه؟ عروض التجارة، وكذلك قياسا على النتاج الذي ينتج في وسط الحول. فلو أبدل مئة شاة بمئتين لزمه شاتان إذا حال حول المئة، وإن أبدله بدون نصاب انقطع. يبقى الآن طيب، إذا أبدل أربعين شاة بعشرين شاة لا فرارا من الزكاة، لكن هي أجود وأحسن وهي النافعة له لأن بها لبن ونحو ذلك، ها، فحين انقطع، خلاص انقطع الحول، لا إشكال في هذا. قال فلو أبدله مئة شاة بمئتين لزمه إيه؟ شاتان إذا حال حول المئة، لأن من أربعين لمئة وعشرين شاة، فأصبح عنده الآن مئتين، من مئة واحد وعشرين لمئتين فيها شاتين، وإن أبدله بدون نصاب انقطع، لكن بقيد عدم الفرار من الإيه؟ الزكاة. نعم. قال وتجب الزكاة في عين الإيه؟ في عين المال، تجب الزكاة في عين المال الذي لو دفع زكاته منه أجزأت، كالذهب والفضة والبقر والغنم والسائمة ونحوها، لقوله عليه السلام في أربعين شاة شاة، وفيما سقط السماء العشر ونحو ذلك، وفي للظرفية. المذهب أن الزكاة تجب في عين المال، هذا المال بلغ نصاب، عين هذا المال تجب فيه الزكاة، تنبه، ولها تعلق بالذمة، لها تعلق بذمة الإيه؟ بذمة الإنسان، بدليل أن هذا المال إذا بلغ نصاب وحال عليه الحول وتملكه خلاص، مثلا كزرع وضعه في البيدر ثم هلك، نقول خلاص هلك المال لا تعلق بذمة، لا، نقول لا، أنت إيه؟ هذا المال له تعلق بذمتك، فعليك أن تخرج أيضا زكاة. فقالوا الآتي، تجب الزكاة في عين المال، هذا المال فيه زكاة يبقى تخرج منه، هذا هو الأصل، صحيح أم لا؟ فإن لم تستطع أن تخرج منه أو هلك أو حدث ما حدث، تعلق هذا المال بماذا؟ بذمتك، فتخرج من غيره. أظن الأمر يسير. الدليل في أربعين شاة، يبقى في هذه الأربعين نخرج منها إيه؟ شاة، وهكذا، فهذا ظاهر النصوص، وفيه للظرفية. وأيضا الزكاة تعلقت بالإيه؟ تنبه، بالجيد والرديء من المال. الآن عندك مئة من الشياه رديئة فيها الزكاة، عندك مئة من الشياه جيدة في أصلها، ولهذا لو تخرج من غيرها تخرج من غيرها مثلها، مفهوم؟ تأخذ في من وسط الإيه؟ من وسط، وده من الأدلة الإيه؟ الحسنة. قال وتعلقها بالمال كتعلق أرش جناية برقبة الجاني. يبقى الآن هذا الجاني، الجناية على مين؟ عليه هو، تعلقت بالمال متعلق بأرش الجناية برقبة هذا الجاني. قال فللمالك إخراجها من غيره، يعني وإن لم يرضى الساعي تنبه فله أن يستدين ويعطي الساعي، الساعي لا يرضى أن من هذا المال، إنما يريد من غيره. قال والنماء بعد وجوبها له، يعني للمالك، وإن أتلفه لزمه ما وجب فيه، يعني لزم إخراج الزكاة إن أتلفه هو. أنا الآن عندي نصاب وبلغ عليه وحال عليه الحول ثم أتلفته أهلكته أنا، فماذا علي أنا الزكاة؟ قال وله التصرف فيه ببيع وغيره، يعني بعد هذا الحول هل أبيعه أم أشتريه أم لا، أبيعه أم لا، يعني بعد عندي 40 شاه يا شباب، عندي 40 شاه حال عليها الحول، بعد ما حال عليها الحول بعتها، ها هل لي أنا أبيع؟ أنا لم أخرج الزكاة منها الآن، هل لي أن أبيع أم لا؟ لي أن أبيع لا إشكال. فلذلك قال ولها تعلق بالذمة، يبقى إذا بعت خلاص تعلقت هذه الشاه فين؟ في ذمتك، أي ذمة المزكي لأنه المطالب بها. أظن الأمر مفهوم. ولا يعتبر، هنا ممكن تكتب على الهامش ما لا يعتبر في وجوب الزكاة. ولا يعتبر في وجوبها يعني الزكاة إمكان، أول حاجة إمكان الأداء، هذه الأولى. مثال عدم الإمكان عشان تتصور هذا، إن كان بعيد عن ماله، رجل في مكان وماله في مكان، وجبت عليه الزكاة الآن ولا يستطيع أن يصل إلى ماله، لا زكاة في مال حتى يحول عليه ليه الحول، فوجبت بعد الحول مطلقا، أمكن الأداء أو لم يمكن، يبقى ده مش مانع من الموانع. قال ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، يبقى أنا الآن في بلد والمال في بلد آخر، خلاص لا تجب لأني لا أستطيع أن أخرج، أقول لا هذا خطأ، تجب عليك وهي متعلقة بماذا؟ بذمتك. قال كسائر العبادات، فإن الصوم يجب على المريض والحائض، صحيح أم لا؟ يجب عليه. طيب يجب الآن؟ لا يجب الآن، هو عليه. قال والصلاة تجب على المغمى عليه والنائم، فتجب في الدين. والمال الغائب، نعم ونحوي كما تقدم، لكن لا يلزمه الإخراج قبل حصوله بيده. الآن صاحبنا معاه المال الآن في يده فأخر الزكاة، يأسم أم لا؟ يأسم. طيب وصاحبنا الآخر الذي وجبت عليه الزكاة وهو بعيد عن ماله، لابد أن يؤخرها لأنه لا يملك تقديمها الآن، فلا يأسم بتأخيرها، لكن هل يسقط الوجوب عنه؟ لا يسقط الوجوب عنه. قال ولا يعتبر في وجوبها أيضا، هذا الثاني، بقاء المال. افرض المال تلف بعد الحول، هذا فيه تفصيل، لكن الأصل بقاء الزكاة. قال ولا يعتبر في وجوبها أيضا بقاء المال، فلا تسقط بتلفه، فرط أو لم يفرط. يقول عن قري وعنه أنها تسقط إذا لم يفرط، فيعتبر التمكن من الأداء مطلقا، اختاره المصنف. واختار الشيخ تقي الدين أن النصاب إذا تلف من غير تفريط من المالك لم يضمن الزكاة على كلا الروايتين. قال واختاره طائفة من أصحابنا. قال في المغني والصحيح إن شاء الله أن الزكاة تسقط بتلف المال إذا لم يفرط، لأنها تجب على المواساة فلا تجب مع عدم المال وفقر من تجب عليه. ده وجه عندنا ووجه له حقيقة اعتبار، لكن المذهب فرط أو لم يفرط، هذا المال تعلق في ذمته فوجب عليه كالدين، كدين الآدمي. طيب أنت الآن اقترضت مال ومعك مال هتسدده، لكن كنت محتاج هذا هذا القرض، فهلك مالك، هل سقط الدين؟ هذا دين الآدمي لم يسقط، فكيف نسقط حق الله؟ ده وجه المذهب. إلا إذا تلف زرع، هنا بقى استثني كما ذكرت لك في استثناءات، إلا إذا تلف زرع أو ثمر بجائحة قبل حصاد وجذاذ، لأنه لم يجب فيه الزكاة أصلا إلا بعد ليه؟ إلا بعد الحيازة في البيدر، تنبه. الموفق بيعبر عن قبل الإحراز، بيقول لك كده، المتوسطين دائما يقول قبل الإحراز. ابن مفلح نص قال لو بلغ نصاب، يقول لو نقص بالتلف عن نصاب زكى الباقي بقسطه وفاقا. إذا الآن عنده نصاب، بلغ نصاب، ثم شطر هذا النصاب هلك، قال هيزكي الشطر الآخر بإيه؟ بقسطه، مش هيزكيه كله، هيزكيه هتقول طيب ما أنت الآن ممكن تقول لا تنبه، ممكن تقول هذا الذي بقي ننظر فيه، فإن بلغ نصابا زكيناه إلا فلا. صح؟ ابن أفرح لا يقول هذا، يقول إذا كان كله إيه؟ نصاب ثم هلك الشطر هنزكي الباقي بقسطه، فأوجب عليه زكاة ولم يوجب على الباقي، لكن حسبه من تتميمة الإيه؟ من تتميمة النصاب. قال والزكاة نعم كدين الآدمي إلا إذا تلف زرع أو ثمر بجائحة قبل حصاد وجزاز. يبقى الآن تعلق قضية الزرع، إذا حازه الإنسان في البيدر في المخزن خلاص هلك أو لم يهل تعلق به، خلاص هذا أصبح فيه. لكن لو كان في الأرض وما زال يجمعه أو نحو ذلك وهلك فيه ما سمعت. قال والزكاة إذا مات من وجبت عليه كالدين في التركة لقوله عليه السلام فدين الله أحق بالوفاء. رجل مات اليوم والزكاة وجبت عليه اليوم، أو أخر يومين أو أكثر، وإذ بالرجل عليه الزكاة تعلقت هذه الزكاة، تعلقت بالتركة، فإن وجبت وعليه دين. قال إيه؟ والزكاة إذا مات من وجبت عليه كالدين في التركة لقوله عليه السلام فدين الله أحق بالوفاء. فإن وجبت وعليه دين برهن وضاق المال قدم، يعني قدم الدين الذي عليه رهن. إيه العلة؟ قالوا لأننا إذا سددنا الآن أخذنا الرهن فصار مالا فانتفعنا به، صحيح أم لا؟ وإلا تحاصا يعني تزاحما فنخرج بالنسبة بينهما، يعني على قدر قيمة كل منهما، كديون الآدميين. ديون الآدميين أنت عندك 100,000 وهذا له 1,000 وآخر له 10، فكل واحد يأخذ على قدر نسبته، فصاحب 100 هيأخذ مثلا 10%، فعشرة في المية دي كتير، 10,000 جنيه، وصاحبنا صاحب 1,000 هياخذ ايه؟ هياخذ 100، وهكذا كل واحد ياخذ على قدر ايه؟ على قدر ماله، وليس المقصود التساوي بينهم. وإلا تحاص ويقدم نزر معين وأضحية معينة. هو الآن نزر معين، نزر اللي هو هذه الشاه يفعل بها كذا، وهذه الأضحية هذه الشاه هي الأضحية، فعل هذا الميت. يقول العنقري فائدة، إذا مات وترك 3 شياه مثلا، خذ هذا المثال وقس عليه ما يحدث، وكان قد نذر قبل موته الصدقة بواحدة معينة من 3 وعين أخرى أضحية وترك 3 وكانت تساوي 10 دراهم مثلا، وعليه 10 دراهم زكاة، شوف كانت تساوي 10 وعليه هو 10 إيه؟ 10 يدفعها للزكاة. ومثلها دين الآدمي فيتصدق بالشاه المنزور ويضحي بما عينه، وتباع 3 ويصرف من ثمنها 5 للزكاة و5 للدين. دي صورتها اللي هو النذر المعين يخرج، أضحية معينة تخرج، ثم نأتي بالباقي فنقسمه بين زكاة وبين ديون. مفهوم؟ نقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.